الغراء فيها خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا مثيل له، على العرش استوى استواء معلوما وكيفا مجهولا. والسؤال عن الكيفية بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، فإنه سبحانه علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال في صحيح البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، على آله وأصحابه، خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذه السلسلة سلسلة مباركة، ألا وهي سلسلة الفقه في الدين، سلسلة الفقه في الدين. وأول مسألة في هذا اللقاء: هل من الممكن أن تصلي على ميت من المسلمين قد قبر وأنت لم تصلي عليه؟ هل من الممكن أن تصلي على ميت من المسلمين قد قبر ودفن وأنت ما صليت عليه؟ الجواب: نعم، يجوز هذا. وبعض أهل العلم كالحنابلة قالوا: ما لم يمضي شهرا على دفنه، والراجح أنه حتى ولو مضى شهر أو سنة يجوز أن تصلي عليه ما دمت لم تصلي عليه. فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان قد سأل عن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد تكنسه وتنظفه، نعم، وتبخره، فقالوا إنها ماتت يا رسول الله، أفلا آذنتموني؟ فقالوا ما أردنا يعني أن نتعبك وقد ماتت في الليل، فدفنوها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها، وهذا ثابت في البخاري. فأخذ العلماء من ذلك أنه يجوز للمرء أن يصلي على المسلم الذي قبر ولم يصلي عليه. وأما المسألة الثانية، واحد أخطأ في ترتيب الوضوء فمسح على رأسه قبل غسل يديه، فصلاته ما حكمها؟ مسح على رأسه قبل أن يغسل يديه وهو يعلم، وهو إيه؟ يعلم، فهل صلاته صحيحة بهذا الوضوء؟ فالجواب صلاته ليست بصحيحة، لأن هذا الوضوء ليس بصحيح، حيث بدأ بمسح رأسه قبل غسل يديه. والله عز وجل قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا مرتبا، فإذا نكث الإنسان وضوءه فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومعنى رد أي مردود، فإذا رد الوضوء صار غير صحيح، وإذا صلى بهذا الوضوء فقد صلى بوضوء غير صحيح، فلا تقبل صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة غير طهور. إذن السؤال الآن: هل الترتيب في غسل أعضاء الوضوء فريضة؟ الجواب: أهل العلم على قولين في المسألة. أي نعم، فجل أهل العلم على أن الترتيب في الوضوء فريضة من فرائض الوضوء، واستدلوا على ذلك بآية المائدة. أي نعم، وبعض أهل العلم قالوا أن الترتيب سنة، واستدلوا بحديث عند بعض أهل السنن، فمن أهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه. أي نعم، فقول جمهور العلماء أن الترتيب في الوضوء فريضة، وقد رجح شيخنا العلامة ابن عثيمين ذلك رحمة الله تعالى عليه. طيب، أحد الناس استأجر سيارة بالإيجار وفصل العداد حتى لا يحسب بالكيلو، عشان ما يحسبش هو مشى 200 كيلو 300 كيلو أكثر أقل، حكم الكلام ده إيه؟ هذا كلام حرام. طب ليه؟ يجب عليه أن يعيد ما بقي من الأجرة إلى صاحب السيارة، فإن كان لا يعرفه الآن وجب عليه أن يتصدق به. هو أخذ السيارة واتفقوا على أن كل 100 كيلو مثلا ب300 جنيه، فوقف العداد، فهذا غش. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا. هذا عدم أمانة، هذا خيانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله جل وعلا قال في صدر سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقد المبرم بينهما أن المثكل بقدر من المال قدره كذا، فأوقف العداد حتى ينقص من قدر المال الذي سيدفعه. ألا يكون ذلك خلاف العقد؟ الجواب: نعم بلى، هذا خلاف العقد. ألا يكون هذا من الخيانة؟ الجواب: بلى. أي نعم، ألا يكون هذا من الغش؟ الجواب: بلى. فيا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم حتى يكونوا ما يدخل جيوبكم من المال حلالا، فأنت ستسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، هل اكتسبته من طريق أحله الله أم من طريق حرمه الله؟ وإذا كنت قد اكتسبته من طريق أحله الله، هل أنفقته في طريق أحله الله؟ أنت أدرى بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وأما المسألة التي بعد ذلك، توفى أحد الأفراد وكان ضمن المعزين بعض النصارى، فهل يجوز الاجتماع معهم في هذا العزاء؟ توفى أحد الأفراد وكان ضمن المعزين بعض النصارى، فهل يجوز الاجتماع معهم في العزاء؟ توفى أحد الأفراد وكان ضمن المعزين بعض النصارى، فهل يجوز الاجتماع معهم في هذا العزاء؟ الجواب: يجوز أن يعزى المصاب، سواء كان المعزى له مسلما أو كافرا، ولكن الاجتماع في البيت لتلقي المعزين بدعة لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما تغلق الأبواب، أي أبواب الذين مات ميتهم، ومن وجدهم في السوق أو في المسجد ورآهم مصابين عزاهم، لأن المقصود بالتعزية ليست التهنئة، والمقصود بالتعزية تقوية الإنسان على الصبر. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسول ابنته الذي أرسلته لتخبره عن ابن الله كان في سياق الموت، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الرسول وقال له: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ولم يذهب يعزيها حتى ردته وألحت عليه أن يحضر، ليس من أجل العزاء ولا من أجل حضور هذا الغلام أو الطفل المحتضر، ولم يكن معروفا في عهد الصحابة، ولم يكن معروفا في عهد الصحابة أن يجتمع أهل الميت ليتلقوا العزاء من الناس، بل كانوا يعدون صنعة الطعام في بيت أهل الميت، والاجتماع على ذلك من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وقال: النائحة إذا لم تتب، النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب من جرب. وهذا الحديث أخرجه مسلم، نعوذ بالله. فلهذا نحن ننصح إخواننا المسلمين عن فعل هذه التجمعات التي ليست خيرا لهم بل هي شر لهم. والمسألة التي بعد ذلك: هل مس الذكر باليد ينقض الوضوء؟ هل مس الذكر باليد ينقض الوضوء؟ هل مس الذكر باليد ينقض الوضوء؟ الجواب: القول الراجح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان من شخص آخر فنقول نفس الشيء. وبناء على ذلك، فالمرأة إذا قامت بتنظيف طفلها ومست ذكره فإن وضوءها لا ينتقض. نعم. والسؤال: الرجل الذي صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة، فما حكم صلاته؟ الرجل الذي صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة، فما حكم صلاته؟ الرجل الذي صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة، فما حكم صلاته؟ الجواب: صلاته صحيحة، وكذلك لو علم بها قبل الصلاة، ولكن نسي أن يغسلها وصلى بهذا الثوب ناسيا، فصلاته صحيحة، لقول الله تعالى من سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية. فقال الله قد فعلت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه نعلان فيهما قذر فأخبره أن فيهما قذرا فخلعهما ومضى في صلاته. والحديث عند أبي داود وأحمد. نعم بارك الله فيك. ولو كانت الصلاة تاب طلو بالنجاسة مع الجهل فاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من جديد. نعم. والمسألة التي بعد ذلك: هل هناك قول وما مدى صحة هذا القول في مسألة الاستنجاء بعد غسل الأعضاء أي بعد الوضوء؟ هذا فيه خلاف. الجواب: هذا فيه خلاف. فبعض العلماء يقول الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء، وبعض العلماء يقول الوضوء يصح قبل الاستنجاء، وهذا هو القول الثاني أصح، أي أن الوضوء يصح قبل أن يستنجي. والمسألة تتصور بأن يبول الإنسان قبل الوقت مثلا ويستجمر استجمارا ليس تام الشروط، ثم إذا جاء الوقت توضأ بدون استنجاء ناسيا مثلا، فإنه إذا صلى في هذا الوضوء فصلاته صحيحة صحيحة، ونسيان للنجاسة التي بقيت بعد قضاء الحاجة يعفى عنه. وعلى قول من يقول أنه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء نقول صلاته غير صحيحة، لأن وضوءه لم يصح، فعليه أن يستنجي من جديد ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة من جديد. أيها الأحبة، اهتموا بأمر الاستنجاء، فالإنسان إذا تبول أعزكم الله فعليه أن يستنجي بيده اليسرى بالماء، فإذا عدم الماء فعليه أن يستجمر. وهل يجوز الاستجمار في وجود الماء؟ الجواب نعم، والماء أولى، ولكن الاستجمار جائز. أن يستعمل ثلاثة من الحجارة أو ثلاثة مناديل يستجمر بهم، وإذا تغوط أعزك الله عليه أن يستنجي بالماء. أي نعم. ويتأكد من نظافة المحل. واعلموا أن عدم إتقان أن عدم الاستنجاء أو حسن الاستنجاء عدم حسن الاستنجاء سبب من أسباب عذاب القبر، نسأل الله النجاة والسلامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فوجدهما يعذبان، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما الأول فكان يتبول ولا يستنزه من بوله، وأما الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس: فيا عبد الله المسلم، إذا تبولت أو تغوطت فاهتم باستنجائك واهتم باستجمارك حتى تتجنب عذاب القبر، وحتى تكون على طهارة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان. نعم، طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان، هذا شرط من شروط صحة الصلاة. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، التشبه بالكفار شيء محرم، لكن الآن نسمع الساعة الموجودة اللي هي معلقة في الحائط، يعني صوتها يشبه صوت الناقوس الموجود عند النصارى، فهل ننكر هذا العمل؟ الجواب: القول بأنه يشبه الناقوس قول غير صحيح، لأننا سألنا عنه وقالوا أنه ليس كذلك، وما هذا الصوت الذي نسمع إلا كصوت الساعة العادية الحائطية، لكنه في هذه الساعة أقوى، إنما بعض الناس يشكو من هذه الساعة ما تزعج الناس بصوتها لا من أجل أنها ناقوش. فاصل وسنواصل فلا تذهبوا عنا بعيدا. إذا كان الدم على الثوب فهل تجوز الصلاة فيه أم لا؟ فالجواب يقول العلماء إذا كان الدم نجسا وكثيرا فإنه لا يصلى فيه، وإذا كان طاهرا كدم الكبد واللحم بعد الذكاء أي بعد الذبح فإنه لا يضر. إذا كان الدم نجسا وكثيرا فإنه لا يصلى فيه، وإذا كان طاهرا كدم الكبد واللحم بعد الذكاء أي الذبح فإنه لا يضر. والمسألة التي بعد ذلك، هل يجوز للمرأة أن تأم غيرها من النساء في الصلاة؟ الجواب يجوز للنساء أن يصلين جماعة، ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح؟ بعض العلماء يقول أنه سنة، وبعض العلماء يقول أنه مباح، والأقرب أنه مباح لأن السنة ليست صريحة في ذلك. فإذا أقمنا الصلاة جماعة فلا بأس، وإذا لم يقمنا الصلاة جماعة فهن لسنا من أهل الجماعة، والله أعلم. طيب، حكم حج الرجل الذي عليه دين أو المرأة حكم حج الرجل الذي عليه دين الجواب إذا كان على الإنسان دين فالحج ليس واجبا عليه، وإذا لم يكن واجبا فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الدين. فاقض دينك أولا ثم حج، وإذا مت في هذه الحالة فليس عليك إثم. أي نعم. والمسألة التي بعد ذلك، إذا استسمح صاحب الدين الجواب حتى ولو استسمح صاحب الدين، لأن صاحب الدين سوف يطالبه به، غاية ما هنالك أن صاحب الدين يسمح له أن يقدم الحج فقط، فنقول حتى لو سمح لك فالمسألة ليست تحريم المغادرة من أجل حق الدائن، المسألة إبراء الذمة قبل أن يحج، طيب، مسألة العزاء والاجتماع عليه، بعض الناس يقول نحن نفعل هذا ولا نقصد به التعبد إنما نقصد به العادة، كيف الرد عليهم؟ بعض الناس فيما يتعلق بالعزاء والاجتماع عليه يقولون نحن نفعل هذا عادة ولا نقصد به التعبد، فكيف نرد عليهم؟ الجواب على هذا أن الجواب على هذا أن التعزية سنة. التعزية سنة، والتعزية من العبادة، فإذا صيغت العبادة على هذا الوجه الذي لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صارت بدعة، ولهذا جاء الثواب في فضل من عز المصاب، والثواب لا يكون إلا على العبادات. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ إنسان عنده ابن أو أم أو أخت، عنده ابن أو أم أو أخت من الذين يلزمه نفقتهم ويريد أن يخرج الزكاة وقد بينتم أن من تلزمه نفقته لا يصح إخراج الزكاة إليه. فمن الذين يلزم نفقته مع الشخص؟ يعني أنت معروف أن زوجتك تلزمها نفقتك، أولادك الصغار نفقتهم تلزمك، أي نعم، أمك وأبوك إذا لم يكن لهم معيلا وليس عندهم مال تلزمهم نفقتك، وهكذا. فكل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم. يعني أنت زوجتك تلزمك نفقتها، ما يصلح تصيب الزكاة. أولادك يلزمك النفق عليهم، ما يصلح تصيب الزكاة. اسمع بقى تكملت الكلام. كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة. أما لو كان في قضاء دين فلا بأس. فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين وأردت أن تقضي دينه من زكاتك وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج، وكذلك الأم وكذلك الابن. أما إذا كنت تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز، لأنك بهذا توفر مالك، والنفقة تجب للوالدين الأم والأب، وللأبناء الابن والبنت، ولكل من ترثه أنت لو مات، أي كل من ترثه لو مات فعليك نفقته، لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك الآية. فأوجب الله على الوارث أجرة الرضاع، لأن الرضاع بمنزلة النفقة. أين بعض العلماء يستدل من قول الله جل وعلا وأبونا شيخ كبير يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، يستدلون بذلك على عدم الخروج للمرأة إلا لحاجة، يستدلون بالآية على عدم الخروج للمرأة إلا لحاجة. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ الجواب هذا الاستدلال صحيح، لكنه من التكلف، لأن في الشريعة الإسلامية ما يغني عن ذلك. فقال الله تعالى في الآية من سورة الأحزاب وقرنا في بيوتكن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن أبي داود ومسلم الإمام أحمد ماذا قال؟ قال وبيوتهن خير لهن. والسنة في ذلك واضحة، من أن بقاء المرأة في بيتها خير لها. أين؟ طيب، امرأة طهرت من الحيض قبل المغرب بركعة، يعني قبل المغرب بمقدار ركعة، هل عليها قضاء الظهر والعصر؟ امرأة طهرت من الحيض قبل المغرب بمقدار ركعة، هل عليها قضاء الظهر والعصر؟ امرأة طهرت من الحيض قبل المغرب بمقدار ركعة، هل عليها قضاء الظهر والعصر؟ الجواب إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط، لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل عليه الظهر. فالصواب أن من أدرك من وقت صلاة العصر مقدار ركعة لا يلزمه إلا العصر، ومن أدرك من وقت صلاة العشاء مقدار ركعة لم يلزمه صلاة إلا صلاة العشاء ولا تلزمه صلاة المغرب. طيب، ثم ماذا؟ الحلف بغير الله هل هو شرك أصغر أم أكبر؟ الحلف بغير الله هل هو شرك أصغر أم أكبر؟ الحلف الجواب الحلف بغير الله شرك أصغر. الحلف بغير الله شرك أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا اعتقد الحالف أن للمحلوف به من التعظيم مثل ما لله عز وجل، فحينئذ يكفر كفرا أكبر لأنه اتخذ لله ندا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه. طيب، وكلكم يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس منا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيا عباد الله، من أراد منكم أن يحلف فليحلف باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. نعم، ثم ماذا؟ ثم هذا رافضي دعاني للوليمة، هل أجيب دعوته؟ رجل شيعي من الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية مثل الحوثيين اللي في اليمن ومن كان على شاكلته، هل يلبي دعوته؟ إذا كان هذا قد عرض عليه الحق ولكنه أبى وأصر إلا أن يبقى على ما هو عليه من الضلال، فلا تجب دعوته، إلا أن تخاف من شره فأجب دعوته دفعا لشره، كما لو كان رئيسا على عمل أنت فيه وتخشى أن يتحداك إذا لم تجب دعوته، فأجب دعوته دفعا للشر. أنا ومسألة أخرى، لو أن رجلا اشترى ثوبا ب300 ريال مع وجود غيره ب50 ريال، أفلا يكون هذا من الإصراف؟ لو أن أحدا اشترى ثوبا ب300 ريال أو 300 جنيه أو 300 دولار أو 300 روبية أو ما شكل ذلك من تلك العملات البنك نوتيري مع وجود غيره ب50، أفلا يكون هذا من الإصراف؟ الجواب: الإصراف معناه تجاوز الحد. وتعرف أن الناس يختلفون طبقات في الغنى والفقر والثقافة وعدمها، وتعرف أن الناس يختلفون، الرجل الذي عنده ملايين الريالات يمكن أن أو ملايين الجنيهات يمكن أن يشتري 300 ولا يقال عليه مسرف، لكن الرجل يستدين وما عنده حتى ولا نفقة بيته نقول هذا إسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد، والناس يختلفون في ذلك على حسب عسرهم ويسرهم. أين؟ طيب، الذي لم يحج وتوفرت لديه جميع السبل ولكن عليه دين، فهل يتم عزيمته على الحج أم يبطل ذلك؟ الجواب: قضاء الدين أهم من الحج، والجنيه أو الريال الذي يصرفه في قضاء الدين خير من 10 جنيهات ولا 10 ريالات يصرفها في الحج. نعم، لو فرض أن تهيأ له أن يحج مجانا مثل أن يخرج ليخدم الحجاج الذين معه، أو أن أحدا من أصدقائي أراد أن يتبرع له بالحج، فحينئذ لا بأس، لأن الحج هنا لا ينال الدين منه ضرر، أن الحج هنا لا ينال الدين منه إيه؟ ضرر، مش هيأثر على الدين يعني. لو طلع خدمة حجاج مش هيأثر على الدين، لو واحد طلعه يحج على حسابه مش هيأثر على الدين، أما لو كان غير ذلك فسداد الدين أولى. طيب بارك الله فيك. الذي يتوضأ ثم يستحم فإن وضوءه مجاز، ولكن قد يتوضأ الشخص ثم يستحم وفي أثناء الاستحمام يحدث أن تمس يده بذكره، يعني واحد يتوضأ وبعدين اغتسل وجاي يلبس ملابسه السروال فلمس ايه ذكره، فهل يبطل وضوءه؟ يا اخوان انا اريد ان ابين لك ان مس الذكر ينقض الوضوء اذا كان بشهوة وبغير حائل. مس الذكر او القبل ينقض الوضوء اذا كان بشهوة وبغير حائل، فاذا سقط احدهما لا ينقض الوضوء، والله اعلم. نعم. فانت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا، وتعلم انه قال لرجل مس ذكره انما هو بضعة منك اي جزء منك. فبعض اهل العلم جمعوا بين الحديثين فقالوا ان مس الذكر اذا كان بشهوة وبدون حائل نقض الوضوء، واذا سقط احدهما فلا ينقض الوضوء، بمعنى انه اذا مسه من فوق الثوب فلا ينقض الوضوء حتى لو شعر بشهوة ما لم ينزل، واذا مسه بدون حائل وكان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء. فعلم ان مس القبل ينقض الوضوء اذا توفر فيه امران، الاول بشهوة والثاني بغير حائل، قلت فاذا سقط احدهما لا ينقض الوضوء، والله اعلم. طيب، ومن اراد ان يحج متمتعا او قارنا وعرف ان هناك بعض الشركات تستقبل المبالغ لتقوم بذبح الهدي وتأخذ الفدية ايضا لمن وقع في محظور من محظورات الاحرام، وهي تفعل هذا يوم العاشر من ذي الحجة، فالجواب هذا لا بأس بمن عليه هدي، هدي التمتع او قران او عليه فدية محظور او ترك واجب، ان يوكل من يقوم به مثل هذه الشركات، لكن بشرط ان يكون الوكيل ثقة امينة، فاذا كان ثقة امينة فلا بأس، والا فلا توكل، على انه لو كان ثقة امينة فالافضل ان تباشر ذلك انت بيدك، هذا هو الافضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده وذبح اضحيته بيده، وان كان قد اعطى علي بن ابي طالب ان يتمم ذبح هداياه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اشركه في هديه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اشركه في ايه في هديه. اذا ايها الاحبة في الله تعالى، المتمتع بارك الله فيك عليه هدي، والقارن عليه هدي، واذا اراد المتمتع او القارن ان يوكل احدا في ذبح الهدي كشركة او ما شاكل ذلك فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه ما دام ثقة امين. وفي ختام هذا اللقاء اتقدم لاخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الباقي البورسعيدي بالتهنئة في عقد ابنته الكبرى، فأقول له يا فضيلة الشيخ بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، وأسأل الله أن يبارك لك في ذريتك وأن يجعل أولادك قرة عين لك، وأن يستعملنا وإياهم في مرضيه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل.